اللهم صل على صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في تبيان استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأنه في القطع الموضوعي، وأنه لا يمكن أن نأخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم حتى بنتيجة التقييد. وأوضحنا هذا المطلب بالبيان التالي، خلاصته أن نتيجة التقييد هي أن يكون المولى بعلمه أن العالم بالحكم هو يعلم به المولى، فيجعل الحكم على العالمين به دون الجاهلين. ولذا لا مانع من تقييد الحكم بالعلم به بهذا النحو في الحقيقة، مو تقييد ولكنه نتيجة التقييد يسميه العلماء. نحن رددنا هذا التصور الذي قال به المحقق العراقي يرحمه الله، ونضيف تتمة. خلاصة التتمة أشرنا لها، أن خلاصة هذا الرأي الذي أفاده المحقق العراقي عدم دخل العلم بالموضوع في الموضوع. نتيجة التقييد هي هكذا، أي بعبارة أخرى يكون القطع هو عنوان مشير. والماتن في هذا اليوم يشير إلى هذا المعنى ويقول نعم، نعم هو إشارة إلى هذا المعنى. إذا كان يريد المحقق العراقي أو غيره من القائلين بإمكانية تقييد الحكم بالعلم بموضوعه يريدون هذا النحو، أن هناك عنوان يلازم القطع بموضوع الحكم، والحاكم المولى يجعل الحكم على ذلك العنوان باعتبار ملازمته للقطع بموضوع الحكم، كما إذا قال هكذا: جعلت وجوب الصلاة على المتقي، باعتباره يعلم أن المتقي ماذا؟ عند التفات دقيق لأحكام الحق تبارك وتعالى. فالحكم غير مقيد بالعلم بموضوعه، غير أنه توصل إلى نفس النتيجة باعتبار وجود عنوان آخر يلازم هذا المعنى، وهو التقوى، وهذا لا بأس به. لكن الماتن يقول: صحيح أن هذا التصور لا يرد عليه إشكال، ولكنه خروج عما نحن فيه. احنا نريد كما وضحنا فيما تقدم، نريد ان نجعل العلم بالموضوع جزءا من الموضوع، وان الموضوع للحكم مركب من شيئين، منهما العلم، احد الشيئين هو العلم. فكيف اخرجنا الموضوع الذي نحن بصدده عن محل كلامنا؟ عن خروج عن محل الكلام. ثم يضيف الماتن يحفظه الله تتم، يقول: فيما تقدم في بحث التعبد والتوصل، تتذكرون قلنا هل يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة في الحكم؟ يقول هكذا: صلي، ويكون صلي مفيدا للأمر بالصلاة المقيدة بالتقرب بها إلى المولى. هل هذا ممكن أم لا؟ قلنا أولا عندنا حكم، وقصد القربة وين جاي؟ من المكلف، المكلف هو الذي يقصد القربة، ومعنى أن قصد القربة متأخر عن الحكم، فكيف يكون قيدا في الحكم؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ أخذ القيد المتأخر في رتبته في الحكم المتقدم. ثم قلنا: لا بأس بأن نتوصل إلى نتيجة هذا الكلام باعتبارنا نعلم أن بعض الأحكام توصلية وبعضها ماذا؟ تعبدية، ونتوصل إلى إمكان لحاظ قصد القربة اللي هو متأخر في الرتبة عن الحكم في مرتبة الحكم بنتيجة التقييد. صح، قلنا هذا. طيب، يعني الله تبارك وتعالى هذه قضية عقلية، والقضية العقلية في أي عالم نقول يعني ما يمكن أن يجعل الحكم الشرعي مقيدا بقصد القربة، لأنه يلزم تقدم المتأخر، لكن يمكن أن يجعل وجوب الصلاة على ماذا؟ على موضوع يتحقق فيه قصد القربة نتيجة التقييد. لما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خلاص أقيموا الصلاة يعني شنو؟ والمخاطب هو المؤمن، والمؤمن دائما ماذا يريد؟ أن يأتي بهذه الأحكام الشرعية لوجهه الكريم، يمكن أن نتصور ذلك. لكن في المقام الذي نحن فيه بصدده لا يمكن أن نتصور ماذا أخذ العلم بالموضوع كجزء من الموضوع. ليش ما يمكن؟ لأن جعلناه جزء حقيقي كما قلنا، فلا نتوصل إليه بنتيجة التقييد، ما يمكن أن نتوصل إليه بنتيجة التقييد. في قصد القربة يمكن الوصول إليه لأن مجرد لحار قصد القربة، فيمكن أن نتوصل إليه بنتيجة التقييد، ولكن فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك باعتبار إشكال تقدم المتأخر. وهذا التقدم حقيقي واقعي وليس لحاضي فحسب. طيب إلى هنا تم. المحقق النعيني يرحمه الله له مبنى لحل إشكال أخذ العلم بموضوع الحكم ليترتب عليه الحكم. قال أنا عندي طريق، سمى هذا الطريق بمتمم الجائع. خلاصة نظرية المحقق النائيني أن المولى عندما يريد أن يقول للمكلفين لعبيده لأوليائه الذين يطيعونه يقول لهم مثلا ماذا؟ أوجبت عليكم القصر في السفر إذا علمتم بحكمي. نعم هذا يتمكن منه المولى، بس ما يتمكن منه المولى بجعل واحد، يحتاج إلى جعلين. أولا يقول لعبيدي هكذا أوجب عليكم الصلاة، خلاص تم هذا الجعل الأول. ثاني يقول يا أيها الذين آمنوا الذين أوجبت عليهم الصلاة اجعلوا صلواتكم الرباعية شنو؟ قصرا. فما أخذ عرفنا العلم بالموضوع ليرتب عليه الحكم في الجعل الأول، وإنما كان الجعل الأول غير مقيد، جاء الجعل الثاني فقيد الجعل الأول ولا غير في ذلك، بل هذا ديدا المقننين. يعني فلنقل هكذا، في بعض الأحيان عالم الألفاظ وعالم التقنين فيه ضيق، ما يستطيع المقنن أن يصل إلى مرامه وإلى مراده بجعل واحد، فيتوصل إلى مراده بجعل ثاني يصبح متمما للجعل الأول. طبعا اي مثل عصا موسى، عصا موسى شلون يستفيد منها موسى عيسى؟ يهش بها على غنمه معه ويتوكى عليها، وعندما هارب اخرى وتلقف ما يفك الصحف نفس الشيء. الواحد اذا عنده شيء يستفيد منه، مثل اللي عنده باصطلاحنا بشت ثقيل في ايام الشتاء، هم يرتدي يزدان به، وهم ماذا؟ نعم يغطي به نفسه عن البر، وهم يجعله مخدة أيضا. ما في مانع. إيش كثر أشياء هي شيء واحد يستفاد منه في أمور متعددة، ما أكثر الأشياء اللي من هالقبيل هذا. عرفنا الآن متمم الجاعل، ويقول إحنا مضطرين إلى أن نقول بهذه النظرية. ليش مضطري؟ يقول ها انتبه لي، أليس المولى حكيم؟ أحد يشك في حكمة المولى؟ حكيم. وبما أنه حكيم فلا بد أن تكون أحكامه المشرعة، لما يقول لك صلي صم حج، لا بد أن تكون هذه الأحكام مقيدة، لأنه يستحيل ماذا أن يجعلها ماذا مجملة. ما يعلم المخاطب من هو المخاطب بها، العالم أو الجاهل؟ هذه يصير فيها إهمال معي. وأيضا يستحيل أن يجعلها مجملة، لا يهمل في مرحلة الثبوت ولا يجمل في مرحلة الإثبات، يعني حتما مراد ماذا؟ شيء متعين. إما أن يريد المولى العالمين بأحكامه مع الجاهلين، وإما أن يريد بهم خصوصا عالمين بهذه الأحكام. وبما أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد يلزم المولى بمتمم الجعل، لأن المسألة ماذا؟ تقابل بين الإطلاق والتقييد على أي نحو؟ محقق النهيني يقول على نحو الملكة والعدل، يعني مثل البصير والأعمى أو الأعمى والبصير. في المورد الذي من شأنه أن يتصف بالإبصار يصير هناك عمى، في المورد الذي ممكن أن نتمم فيه الجعل يصير شنو؟ في ماذا؟ إهمال أو في إجمال. عرفنا؟ وبما أنه يستحيل الإهمال والإجمال، أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وإذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فلا بد أن يأتي بمتمم الجعل ليرفع به الإهمال والإجمال عن خطابه. فإذا قال لك صلي وما كان يمكن أخذ العلم بموضوع الصلاة في الحكم بالصلاة، أوتوماتيكيا راح يأتيك خطاب ثاني نمر اثنين، يقول لك يا أيها المؤمن الذي أمرتك بالصلاة، ترى تلك الصلاة التي أمرتك بها لا تكون واجبة عليك إلا إذا علمت بوجوبها عليك. ما في مانع معي؟ فيصير العلم بالوجوب جزء من الموضوع، يترتب عليه الحكم بالوجوب. مثلا، كان المثال فيه شوية دقدقة وإشكال، لكن احنا قصدنا موش الدقة في الأمثلة وإنما إيضاح الفكرة. هذه خلاصة نظرية المحقق النائي، اسمها متمم الجعل. الجعل الأول، الجعل الثاني يتمم الجعل الأول باعتبار عدم إمكانية المولى. سنقول عدم إمكانية المولى العرفي، يلا السمو بالله، الله هو على كل شيء قدير. يعني حتى ليس رساءة أدب في التعبير.
ما يمكن.
ها؟
ما يمكن لأن مصنف أشار بأنه سلم أن هذا الثمن الجعل غير معمول عند العرب. المولى العرفي لا يعرف حتى عند الإسلام.
هذا تالي يقول، هذا تالي جينا من الإشكالات عليه. معاه؟ هذا إشكال وارد عليه. يعني مو في بيان توضيح مراده ويقول لابد أن توصل كذا، راح تيجينا من الإشكالات اللي ترد عليها هذا. نعم.
بس قد يكون أحد الإمكانية المولى برحب عدم الإمكانية في القابل.
أيوة، ليس في الفاعل أو الجاعل. أي نعم، ممكن يصير. ليس مثل الله قادر على كل شيء قدير، بس بعض الأشياء غير قابلة تتحمل القدرة المطلقة للحق تبارك وتعالى. ها؟ هذه استحالة عقلية. استحالة عقلية. نعم، خوش كلام، جميل. هسه خلونا نكمل مطلب المحقق النائي وبعض الإشكالات عليه ونشوف شو يصير. يقول الماتن عندنا سؤال نوجهه للمحقق النائيني، تعرفون كما أشرنا أكثر من مرة إلى أن بحث المحقق النائيني قرر من تلميذين، أحدهما اسمه المحقق الكاظمي يرحمه الله، والثاني المرحوم السيد الخوئي. في أحد التقريرين جاء هكذا، جاء أن الجعل الأول متعين في أن يكون إما مطلق وإما مقيد في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات والدلالة. يعني الله لما أوجب الصلاة على المسافر العالم بوجوب القصر في السفر، فهو إما قيد خطابه أو أطلق في خطاب الأول. عرفنا؟ ليش؟ لامتناع الإهمال في مرحلة الثبوت. أي ثبوت، ما يمكن الله يقول له يا أيها المسافر أوجبت عليك الصلاة ويكون الخطاب مهمل، لا يدرى المخاطب به العالم أي أو الجاهل. طيب، إذا كان هذا الكلام الذي ورد في أحد تقريري المحقق النائيني يرحمه الله صحيح حسب ما جاء في هذا التقرير، نقول طيب من فمك أدينك، ما نحتاج إذن إلى جعل آخر. عرفنا؟ لأن نفس الجعل الأول الوارد في عالم الثبوت هو أما ماذا؟ مطلق أو مقيد. فإن كان مطلق شمل العالمين والجاهلين، وإن كان مقيد بعد لسنا بحاجة إلى متمم الجعل. احنا ايش نحتاج لهنا؟ نحتاج يوضح لنا المولى، يقول ترى جعلي الأول مطلق، عرفنا؟ أو يقول جعلي الأول مقيد للعالمين بالحكم فحسب فقط ليس إلا. واضح لنا الفكرة؟ اشكالنا على المحقق النائني. يقول لأنت أيها المحقق النائني في تقرير بحثك قلت أن الحكم في عالم الثبوت إما مطلق وإما مقيد، بناء على ما جاء في تقرير بحثك نحن أصلا لا نحتاج إلى متمم الجعل الذي أنت أوردته علاجا للمسألة، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى خطاب يوضح أن الحكم الأول هل هو مطلق أو مقيد. واضح لنا الفكرة؟ لأن قال يستحيل في عالم الثبوت أن يكون الحكم مهملا، يعني غير محدد المعني به، أن يكون مطلق يشمل العالمين والجاهلين أو هو يرد على خصوص العالمين به. واضح الفكرة الآن؟ الإشكال الأول على المحقق النائيني. هذا كلام المحقق النائيني، يقول يستحيل في عالم الثبوت أن يكون الحكم، أي متى يكون الحكم مثلا مجملا نحن لا ندري به، هذا يمكن يصير في عالم الإثبات والدلالة، أما في عالم الثبوت عالم النفس الأمري الله لما يجعل الحكم في عالم الواقع في متن الواقع فهو أما جعله مطلقا يشمل العالمين به والجاهلين أو لخصوص العالمين به، أليس كذلك؟ طيب الماتن يقول الصحيح أن نقول هكذا، أن إطلاق الحكم نحن نستفيده في مرحلة الإثبات والدلالة أيضا من ماذا؟ من مقدمات الحكمة. يعني إذا كان يا أيها المحقق النائب في مرحلة الثبوت الحكم إما مطلق وإما مقيد، أيضا لا نحتاج إلى خطاب ثاني في مرحلة الإثبات يوضح لنا ماذا؟ أحد المرادين، أن الحكم مطلق أو مقيد. بل إذا شككنا في إطلاق الحكم أو في تقييده نأتي بمقدمات الحكمة لإثبات إطلاق الحكم. بعد حتى خطاب ثاني لإيضاح الحكم في مرحلة الإثبات والدلالة أيضا لا نحتاج إليه. واضحة الفكرة التي يريد أن يوضحها المات؟ أي قد يقول قائل إن المحقق النائيني ما ورد في بحثه للمحقق الكاظمي شوية فيه لبس، فيه إشكال، باعتبار أنه يريد، أنه محقق النائيني يريد أن الحكم في عالم الثبوت فيه إهمال، في عالم الثبوت فيه إهمال مو في عالم الإثبات فيه إجمال، في عالم الثبوت فيه إهمال، ولا يتضح. ليش الإهمال؟ مثل ما قلت الآن مساعة، صحيح الله على كل شيء قدير وهو يعلم بمراده في مرحلة الثبوت، بس هذا لا يرجع إلى الله. الله في مرحلة الثبوت من يخاطب؟ يخاطب المكلفين. والخطاب فيه ضيق، ما عنده قابلية أن يحدد المراد منه بأن مطلق ولا مقيد. فذلك الحكم المجعول في مرحلة الثبوت مهمل، ونحتاج إلى متمم الجعل لنتبين به ومن خلاله المراد للحق تبارك وتعالى أنه مطلق أو مقيد. فمتمم الجعل نحن بحاجة إليه حتى نعرف المراد من الحكم الإلهي الوارد في مرحلة الثبوت. واضح لنا هالفكرة؟ أي الماتن يشكل على هذا التقريب، يقول لا يمكن أن نقول، يستحيل يستحيل يمتنع أن يكون الحكم في مرحلة الثبوت فيه إهمال. وما أفاده المحقق النائيني في تقرير بحثه الوارد بقلم الكاظمي يرحم الله الجميع هو الصحيح، بمعنى أن الخطاب من لدن المولى في مرحلة الثبوت نحن على يقين اطمئنان تام بأنه إما مطلق أو مقيد. المولى مراده متحدد، لأن أصلا هذا الاسم هذا ينبع عن مراد الحكم في مرحلة الثبوت. هو يعني يقول هالحكم هذا اللي أنا جعلته في مرحلة الثبوت هذا جعلي لا يدرى المراد منه، لا يدرى ذموه. الخطاب صحيح للمكلفين، بس من يعي معناه؟ الله هو الذي يعي معناه، وهو في عالم الصقع الأمري، يعني في متني كنه حقيقتي واقعي لابد أن يكون متعين، إما ماذا؟ مطلق أو مقيد. فما جاء في تقرير الكاظمي هو الصحيح. واضح الإشكال؟ أي وإذا كان الصحيح يعني عاد الإشكال الوارد على المحقق النائيني جذع المتقدم. نطبق ونشوف إذا كان عندنا. نعم وصلنا، وصلنا إلى أي. نعم لو كان مرجع ذلك إلى أن الحاكم الله لما كان يعلم بالذات التي من شأنها أن كان الحكم على تقدير جعله للحكم على العنوان الواقعي، فيجعل الحق تبارك وتعالى الحكم يختص بالذات التي تعلم به، تعلم بالحكم، لكن يتوصل إلى مراده للأشخاص اللي لديهم عندهم ستكون دراية وإحاطة وعلم بهذا الحكم. من هم؟ هم المتقون مثلا، أو الذين لديهم نباهة، أو الأذكياء. بعنوان آخر يكون متمما للموضوع، كعنوان يقول ها جعلت وجوب الصلاة قصرا على المسافر. النبه، النبه ما في معنى النبه، ما ها اللي عنده التفت، في واحد إذا سافر يصير خامن أصلا ما يلتفت، حتى لو اصطلاحنا تحرك أصلا هو السفر يأثر عليه، بس في واحد أو النشط حطه معي أي. بس يقول هذا خروج عما نحن فيه، لأن هذا شيء يرجع له، يرجع إلى تخصيص الحكم بالذات التي من شأنها أن تعلم بالحكم، من شأنها أن تعلم، يعني ما أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم، عرفنا خرجنا عن الفرضية التي نحن بصددها والتي يرد عليها الإشكال بالاستحالة، لا بالذات العالمة بالحكم المجعول فعلا الذي هو محل كلامنا. وبالجملة نختصر، امتناع تقييد الحكم بالقطع به ليس لمجرد ترتب عنوان القيد على المقيد، فيلزم من أخذه فيه لحاظ المتأخر قيدا في المتقدم، نظير ما ذكرنا في قصد الامتثال في مبحث التعبدي والتوصل. الإشكال وين كان موجود بس بعد في شيء زيادة عرفنا أي، حتى يمكن إبداله بالتقييد بما يلازم القيد المذكور من دون أخذ عنوانه المترتب على المقيد، يعني عنوان القيد الذي سميناه بنتيجة التقييد. الإشكال إذن منين يجي؟ لاستحالة ذلك بلحاظ متن الواقع الخارجي، لأن في ترتب، أولا يوجد الموضوع ثم الحكم ثم يأتي العلم، فلو كان العلم جزء من الموضوع ما كان يترتب الحكم إلا على هالموضوع بجزئين، وإذا كان هالحكم المكلف قلنا يعلم به فلا هو أصلا يكون الحكم على هالموضوع كما وضحنا بالأمس. واضح الفكرة؟ أي، بل للترتب الخارجي الذاتي بينهما الموجب لامتناع نتيجة التقييد أيضا. فتأمل في المطلب جيدا لتصل إلى إدراك الاستحالة الواقعية واللغوية على جعل الحكم الشرعي بهذا النوع. أما المحقق الناين يرحمه الله فقد ذكر في المقام إمكان أخذ العلم في موضوع الحكم الذي تعلق به الحكم بنتيجة التقييد، وإن امتنع أخذه بنحو التقييد اللحاظي في مرتبة جعل الحكم. شوف ايش قال المحقق النائي، قال إن امتناع التقييد اللحاظي، بما أنه ممتنع ليش؟ لأن قلنا في إشكال الدور، هذه سبب لنا إشكالية أخرى باعتبار وجود تقابل بينه، تقابل الملكة والعدم، يجعل ماذا؟ يلزم منه امتناع الإطلاق اللحاظي أيضا. فالمولى يصير لا يقدر يطلق في خطابه بحيث يكون حكمه يشمل الجاهلين بالحكم والعالمين به، ولا يقدر يقيد فيقع في ورطة. فشي يسوي؟ يتوصل إلى مراده بمتمم الجال حتى يحدد المراد دقة بخطابه الأول. ليش شلون ندفع؟
اشكال مانع عقلي من ادراك قدمات الحكمة، قدمات الحكمة تجمع عقلائي وعقلي،
احنا اصلا هذا دفعناه، قلنا اصلا ما في اشكال في مرحلة الثبوت، اصلا في عالم الثبوت متن الواقع متحقق، لان عالم الثبوت المولى هو يعي مراده. واذا كان في مرحلة الاثبات واحنا نشك في مراده في مرحلة الثبوت نتمسك بالإطلاق، تمسك بالإطلاق مقدمات الحكمة ما تيجي في مرحلة الإثبات. وقلنا في تعين في صقع عالم كن حقيقة الوجود الواقعي الشكل، قلنا بدعوى أن امتناع التقييد اللحاظي يستلزم امتناع الإطلاق اللحاظي أيضا، إذ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وهو موجب لقصور الجعل الأول. يعني المولى ما يقدر يحدد مراده من جعله الأول في إثبات أحد المرادين المطلق أو المقيد، فلا بد أن يستعين المولى بجعل آخر يستفاد منه المراد من مراده، يستفاد منه مراده. بس المراد من مراده نختصر، نستفيد منه مراد الأول، مراد المولى، وهو ما أسماه ما أوضحه بمتمم الجاع. وفيه إشكال، إن كان الجعل الأول متعينا لأحد الأمرين من الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت: الامتناع الإهمال في الحكم ثبوتا، وهذا نفس المحقق النائني جاء في أحد تقريري المعنى، يعني مو بس احنا نقوله، حتى هو المحقق النائني ظهر في أحد بحثي، كما يظهر من تقرير المرحوم الكاظم. فلا حاجة إلى جعل آخر، بل لا نحتاج إلا إلى شرح حقيقة الجعل الأول ورفع إجماله بس، بعد ما نحتاج إلى خطاب ثاني يوضح لنا أن هنا موجود إهمال، وأنا أريد أن أرفع الإهمال بهذا الخطاب رقم 2، ما نحتاج هالشكل. ولذلك قال: بما أنه يتحدد في عالم الثبوت، مراد المولى الإجمال وين يصير عندنا؟ في عالم الإثبات، وفي عالم الإثبات ممكن أن نرفع الإجمال بالتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. والتحقيق أنه يكفي فيه إطلاقه المستفاد من مقدمات الحكمة على ما ذكرنا في مبحث المطلق والمقيد، بل عرفنا هنا في بحثنا اللي مر علينا بالأمس الماضي امتناع اختصاص الحكم بحال العلم به، لا بالتقييد ولا بنتيجة التقييد، فيتعين العموم ولا منشأ لتوهم الإجمال، حتى نحتاج ماذا؟ للإطلاق من هذه الجهة. وأن فرض هذا يأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.